السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس 26 في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته 37,400,000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76,300,000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله في كتاب الحدود: ومن سرق ربع دينار من الذهب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبرون، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في كتاب الحدود حدين، هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد القذف، ثم أتبع ذلك الحدين بحدين آخرين، هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين، وهما البقية الباقية من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة، سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي الآتية بعد: باب حكم المرتد. وأول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة، وهي شرعا أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه أخذ، أي حيازة واستلاب، وثانيها أن المأخوذ مال، وثالثها أن أخذه من مالكه لا من غيره، أن أخذه من مالكه لا من غيره، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، فتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله، وتارة يؤخذ ممن يقوم مقام المالك حكما وهو الولي والنائب له على ماله. ورابعها أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، فإن كان نهبة بالإعلان به، أو كان اختلاسا على وجه يغمض بلا اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان أحكام السرقة بقوله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. والمساوي ربع الدينار هو 3 دراهم، 3 دراهم، فإذا سرق أحد ربع دينار أو ما يساويه من الفضة وهو 3 دراهم أو عدلها من غيره، فإنه آخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف أن يكون أخذا له من حرزه، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، فهو يجمع وصفين: أحدهما كونه وعاء حفظه، كونه وعاء حفظه أي الموضع الذي يدع فيه، والآخر كون ذلك جاريا وفق العادة، كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فإذا جعل الشيء في غير حرزه فأخذ لم يكن أخذه سرقة، كمن أوقف سيارته خارج بيته، فإن الطرق ليست حرزا للسيارات، فإن أودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا لحفظها، فإذا وقع أخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الإبهام، وبوعا من طرف الخنصر، فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفيها يكون القطع منه، وتقطع اليد اليمنى لليسرى ثم تحسم، أي تجعل فيما يقطع الدم، أي تجعل فيما يقطع الدم لئلا يطول سيلانه ونزفه فربما أضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر الحسم قال: وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، انتهى كلامه. فإذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت أو سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم، ومثله غيره مما يتجدد للناس كالعمليات الجراحية وغيرها. ثم ذكر ما يلزم من الحد إن عاد إلى سرقته، فقال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، والكعب هو العظم الناتئ أسفل الساق عند مفصل القدم، وكل رجل لها كعبان في قول أكثر أهل العربية وهو الصحيح، فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم، أي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي أو ودك مغلي أو مقام مقامهما لينسد عرقه لتنسد عروقه ولا ينزف دمه. فإن عاد ثالثة فإنه يحبس بإقامته في موضع يودع فيه ويحال بينه وبين الناس، يسمى حبسا وسجنا، ولا يقطع غير يد ورجل، أي لا يكرر عليه القطع. فالسارق له ثلاثة أحوال، فالسارق له ثلاثة أحوال. الحال السارق في حده له ثلاثة أحوال، السارق في حده له ثلاثة أحوال. الحال الأولى قطع يده اليمنى، وذلك في السرقة الأولى. والحال الثانية قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالثة حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم، وذلك في السرقة الثالثة. ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط، ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الأول كون السارق مكلفا، كون السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما، كون المسروق مالا محترما. فإن سرق ما لا حرمة له كخمر أو غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب، بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه، كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة بألا تكون له شبهة في أخذ المال، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين، ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين. والشرط السابع مطالبة المسروق منه، مطالبة المسروق منه أي المأخوذ ماله، أي المأخوذ ماله. ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة أدلة تبين ما تقدم وتقرره، فقال: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة إلى قوله: رواه أهل السنن. فأخر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففيه بيان أن حد السرقة هو قطع اليد، وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد فيقطع إلى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحد وهو ربع دينار فصاعدا. والدليل الثالث حديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان. والكثر بفتح الثاء وتسكن فيقال كثر، وهو جمار النخل، وهو جمار النخل، ويسمى شحمه، ويسمى شحمه، يؤخذ فيوكل. وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة، وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها، فيتسلل إلى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره أو كثره. ثم ذكر المصنف حد قطاع الطريق والمحاربين، وابتدأه بذكر الآية المجعولة أصلا في ذلك، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية. وبين المصنف المقصودين بهذه الآية فقال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، انتهى كلامه. فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس القاطعون عليهم طريق سفرهم بنهب أو قتل. ومعنى كونهم يخرجون على الناس أي يبرزون إليهم، أي يبرزون إليهم ويفاجئون الآمنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم أي يمنعونهم من السير كما يريدون في طرق أسفارهم. فالعادة المعروفة أن قطاع الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى، ويقعدون للناس في طرق السفر، ويصيبون من الناس شيئا أو شيئين من المذكور في قوله بنهب أو قتل. فالنهب يتعلق بإيش؟ بالمال، والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد، فقال: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر هذا: هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة أربعة أنواع. النوع الأول القتل والصلب، القتل والصلب، وهو المذكور في قول المصنف: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والألباب حتى يشتهر خزيه، حتى يشتهر خزيه، انتهى كلامه، أن يبين ويعرف ما لحقه من الذل والإهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو إيش؟ إيش الصلب؟ تعليق. ارفع صوتك. ايش؟ امام الملأ ايش؟ امام الملأ ماذا يفعل يعني؟ يعلم. ها؟ التعليق على شكل صليب. إقامة صلبه يعني ظهره، إما بتعليق وإما بغيره، إما بتعليق وإما بغيره، فلا يلزم أن يكون معلقا، فقد يكون مربوطا على عود، ولا يلزم أن يكون على هيئة صليب، فقد يربط بدنه وتسترسل يداه، فليس هو من الصليب وإنما هو من الصلب الذي هو إقامة الظهر، فإقامة الظهر تسمى صلبا، فإقامة الظهر تسمى صلبا. والنوع الثاني هو المذكور في قول القتل، وهو المذكور في قول المصنف: ومن قتل تحتم قتله، انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو المذكور في قول المصنف: ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الأرض، وهو المذكور في قول المصنف: ومن أخاف الناس نفي من الأرض. زاد في نور البصائر والألباب: لزوال شره، لزوال شره، انتهى كلامه، أي لدفعه. والمراد بالنفي التشريد به، التشريد به، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، فيحول إلى بلد، فإذا دخله مدة حول إلى آخر، فإذا بقي فيه مدة حول إلى ثالث، تنكيلا به حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بأنواعها الأربع مناطة بمقادير ما أصابوا من الجنايات، فإذا كان قاطع الطريق قد قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإذا كان قتل بلا أخذ مال فإنه يقتل، وإذا كان آخذا للمال بلا قتل إنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان أخاف الناس بلا أخذ مال ولا قتل نفس فإنه ينفى من الأرض. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر نحو ما سبق: فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، انتهى كلامه. أي أن قاطع الطريق والمحارب إذا تاب قبل القدرة عليه من السلطان أو نائبه فإنه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه فيما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم وتصديه لقطع الطريق. فإن كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا فحينئذ فيسقط حق الله سبحانه وتعالى، فإن أخذ شيئا لآدمي أو قتل أحدا تعلقت به حقوق الآدميين. ثم ألحق المصنف بهؤلاء أهل البغي وهم المذكورون في قوله: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، انتهى كلامه. فالخارجون على الإمام المريدون إزالته عن ولايته بعزله يقال لهم أهل البغي ويسمون البغاة، والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة أوصاف، ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة أوصاف: الوصف الأول الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر. والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل، كون ذلك الخروج بتأويل. والثالث كونهم أهل منعة وشوكة، كونهم أهل منعة وشوكة، والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على ولي الأمر يريدون عزله أو يخالفون أمره، ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما وقعوا فيه. فإذا وقع ذلك فالمأمور به في حق ولي الأمر هو المذكور في قول المصنف: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، انتهى كلامه. فإذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي أمرها وجب على الإمام أن يراسلهم بأن يكاتبهم أو يبعث إليهم من يراجعهم القول فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم إن تعلقوا بشبهة. فإن كانوا منكرين عليه شيئا من المحرمات بادر إلى إزالته امتثالا لأمر الله وتسكينا للفتنة والشر. وإن كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله فإنه يكشف شبهتهم بأن يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى. والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس، والشبهة كما تقدم المأخذ الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، يظن الشيء حقا وهو باطل فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما فيقع فيما يقع فيه من البغي. وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون إلى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الإنكار على السلطان ويتركون ما أمروا به من الإنكار وفق الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله. فيؤمر السلطان بأن يزيل ما نقموا عليه من المحرمات مبتغيا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتسكينا للشر والفتنة، ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على السلاطين، إن الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير، وهو منهي عنه شرعا، ويسلك المرء ما أمر به من بيان حرمة هذه المحرمات وإنكارها والتحذير منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية، وينصح للسلطان بينه وبينه، أو يكتب إلى أحد يوصل هذا إلى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة. ثم قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، أي أن أهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل وهم أهل منعة وشوكة إذا راسلهم وكشف شبهتهم أو اتفق هو وإياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فإنه يكف عنهم، وإن أصروا على ما فعلوا فإنه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية، فقال: وعلى رعيته معونته على قتالهم. انتهى كلامه، أي كما يجب على السلطان أن يقاتل أهل البغي فإنه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم، لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين، فإن افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف وأحزابا لا يأتي عليهم بخير، فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي إلى ذلك لسوء مآله من إضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي. ويؤمر رعية السلطان بأن يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة. ثم قال المصنف: فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، أي أن الحالة السابقة إذا أدت إلى وقوع القتال وصار في أولئك البغاة من يقتل أو يتلف شيء من المال فلا شيء على الدافع، وهو المبتغي رد أهل البغي، وإن قتل الدافع كان شهيدا، لأن دفاعه بحق، فهو يدفع أهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين بقتل سلطانهم وتفريقهم، فإذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الأحكام المتعلقة بالقتال بين أهل البغي وأهل الحق المنتظمين مع السلطان، فقال: ولا يتبع لهم أو ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. انتهى كلامه. فمن الأحكام المترتبة على قتال أهل البغي المذكورة في كلام المصنف خمسة أحكام: الأول أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أي الفار من وجه القتال التارك له، أي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني أنه لا يجهز على جريح، أنه لا يجهز على جريح أي لا يقتل. والثالث أنه لا يغنم لأهل البغي مال، أنه لا يغنم لأهل البغي مال، فالأموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع أنه لا يسبى لهم ذرية، أنه لا يسبى لهم ذرية، فلا يؤخذ أولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس أنه لا ضمان على الدافع والمدفوع فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، فإذا وضعت الحرب أوزارها إما بغلبة أهل الحق على أهل البغي، وإما بالصلح بين الفريقين، فما تلف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على أحدهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فمن ارتد استثيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
أفرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عما تقدمها من كتاب الحدود، فهي مشاركة للكتاب المذكور في كون المرتد عليه حد هو القتل بالسيف. والحامل على الإفراد شناعة هذا الجرم وبشاعته، شناعة هذا الجرم وبشاعته. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة المرتد، فقال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. انتهى كلامه. وأصل الارتداد هو الرجوع، وأصل الارتداد هو الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن دين الإسلام، والمتلبس بها مرتد، فهو خارج عن دين الإسلام إلى الكفر، ويكون خروجه بأحد أربعة، يكون خروجه بأحد أربعة: الأول الفعل، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول، كأن يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد، كأن يعتقد الولد لله. والرابع الشك، كأن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه؟ كيف؟ اعتقاد إثبات والشك نفي. يكون فيه والشك لماذا يكون؟ والاعتقاد والشك مفترقان، فإن الاعتقاد جزم والشك تداخل في الإدراك، والشك تداخل في الإدراك. فالمقر بوجود الله معتقد جازم بوجوده، والشاك في وجود الله يتداخل عنده إدراكان وهما الإثبات والنفي، وهما الإثبات والنفي. فتارة يخرج العبد من الإسلام بفعل، وتارة يخرج بقول، وتارة يخرج باعتقاد، وتارة يخرج بشك. ثم بين المصنف أن تفاصيل ذلك طويلة الذيل، فقال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، انتهى كلامه. فالمذكور أولا هو جماع ما يقع به الخروج من الإسلام، من أن المرتد يخرج بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الأربعة طويل الذيل لا يحاط بتفصيله، وقد ذكره العلماء إما في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وإما في نواقض الإسلام المفردة على حدة، وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يذكرون نواقض الإسلام أصلا في كتاب الحدود في باب حكم المرتد. وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الأربعة لا حد لها، فإنها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الأحوال والأزمنة والأمكنة. وقد ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ 400 ناقض ينتقض الإسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، فالمراد به كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر، كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر. فالأصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. أشار إلى هذا العلامة حافظ الحكمي في كتاب أعلام السنة المنشورة، وقال المصنف نفسه في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده، حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، انتهى كلامه. فالذاكرون من أهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الأصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا أو قولا أو اعتقادا أو شكا، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، وإنما يقصدون بيان
الأصل الذي تأسس منه ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع من الموارد الأربعة التي ذكرنا. فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام. أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله وينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر الجحد أنهم يريدون أصل الكفر وأنهم لا يقصرون الكفر في الجحد بأنهم يذكرون أن الكفر يكون إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك. قد يوجد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه وتقريب هذا أنه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو أثمار مختلفة، فهذه شجرة تفاح وهذه شجرة رمان وهذه شجرة برتقال، فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الأخرى، وكل هذه الأشجار تشترك في أصل واحد وهو قرارها من الأرض وما تسقى به من الماء. فالأصل الذي نشأت منه هو التراب والماء، ثم اختلفت أنواعها. فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الأصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الإيمان وما يخرج منه، ويلتبس عليه كلام أهل العلم فيشيد أصلا على كلامهم من غير إدراك حقائق كلامهم، كالذي مر معنا من إطلاق الجحد مع إرادة أنه الأصل الذي ينشأ منه الكفر، فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد وأنه لا كفر إلا بجحد. والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: فمن ارتد استتيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف، أي أن الواقع في الردة يستتاب 3 أيام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه ويحبس في موضع منفردا عن الناس، فإن رجع عن ردته إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف، فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح. فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعي عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره بآلة النجارة، وحداد وغيره بآلة حدادة ونحوها، وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس.
تهمة مظنة التهمة تهمة كهمزة
مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس، أو أحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة، وهي قوله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والجاري عندهم أنهم يذكرون كتاب القضاء مفردا، ثم يجعلون ما ذكر معه من أبوابه، فالدعاوى والبينات وأنواع الشهادات من الأبواب المنتظمة في كتاب القضاء. والترجمة المذكورة تجمع 4 ألفاظ، فاللفظ الأول القضاء، وهو شرعا الإلزام بالحكم الشرعي المبين، وفصل الخصومات الإلزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات، فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه إلزام بحكم شرعي يبين، والإلزام هو النفوذ والإجراء والإمضاء، فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به. والآخر فصل الخصومات، ويقال فصل الحكومات، فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين، واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه، فيصح ذكر فصل الخصومات أو فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد القضاء الشرعي إلى هذين الأصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في الإقناع أحسن مما يذكره كثير من الحنابلة، من أن القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، ووجه كونه أحسن أن تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط، بل المراد ما هو فوقه وهو الإلزام به، بل المراد ما هو فوقه وهو الإلزام به، فيقال حينئذ هو الإلزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى، وهو جمع دعوى، والدعوى شرعا نسبة أحد معلوم إلى نفسه، نسبة أحد معلوم إلى نفسه استحقاق شيء، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، في يد غيره أو ذمته. فهو يجمع خمسة أمور، أولها اشتماله على نسبة أي إضافة، اشتماله على نسبة أي إضافة بأن يضيف شيئا إلى نفسه، بأن يضيف شيئا إلى نفسه. وثانيها أن المضيف الناسب أحد معلوم، أن المضيف الناسب أحد معلوم أي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، فإنه إن نسبها لغيره كانت شهادة، كانت شهادة. ورابعها أن المنسوب هو استحقاق شيء، أن المنسوب هو استحقاق شيء أي كونه حقا له، أي كونه حقا له. وخامسها أن ذلك الشيء يكون في يد غيره أو ذمته، أن ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره أو ذمته، فهو عين أو دين، فهو عين أو دين، كان ينسب لنفسه على أحد سيارة فهذه نسبة عين، أو أن له عليه 10,000 ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات، وهو جمع بينة، والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق، اسم لما يبين الحق ويظهره، اسم لما يبين الحق ويظهره، قاله ابن القيم وهو أحسن ما قيل في حد البينة. واللفظ الرابع الشهادات، وهو جمع شهادة، والشهادة شرعا إخبار أحد معلوم، إخبار أحد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة، بما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع 4 أمور، أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، فلا يقع إنشاء، فلا يقع إنشاء كاستفهام أو تمن. وثانيها أن المخبر أحد معلوم، أن المخبر أحد معلوم أي ذو صفة تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها أن المخبر به هو أمر علمه، أن المخبر به هو أمر علمه أي أدركه وأحاط به، أي أدركه وأحاط به. ورابعها أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة، أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة كقول أشهد أو شهدت، كقول أشهد أو شهدت. وابتدأ المصنف بيان الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء فقال والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية، انتهى كلامه، أي أن الناس مضطرون إليه لا يستغنون عنه لما فيه من الإلزام بالأحكام الشرعية المأمور بها في دين الإسلام وفصل الخصومات بين الناس، فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا، فإذا قام فيه من يسد الكفاية سقط الإثم عن الباقين، ويتولى نصب هذه الولاية ولي أمر المسلمين الذي هو إمامهم وسلطانهم، كما قال المصنف بعد يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة الإسلامية نصب القضاة واحدا أو أكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس، ويكون المنصوب ممن له معرفة بالقضاء فيما يتعلق بأحكامه الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، فهو يعرف حكم الشرع ويحسن تنزيله على الحوادث والكائنات الواقعة بين الناس. ثم ذكر من يولى من الناس فقال وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، انتهى كلامه، لأنه يجب على السلطان أن يجعل في هذه الولاية من كان أكمل في الصفات المعتبرة فيها شرعا، فإن عدم الكامل في هذه الأوصاف انتقل إلى من دونه حتى يقع على أمثل من يصلح للقضاء ممن يجمع صفات القاضي المعتبرة ككونه مكلفا حرا مجتهدا إلى غير ذلك من صفاته. ثم ذكر من يجب عليه من الناس فقال ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه، انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء إذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط: الأول أن يكون أهلا له، أن يكون أهلا له أي ممن يصلح لهذه الولاية، أي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وثانيها أن لا يوجد غيره، أن لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء، فإن وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، فإن كان له أمر أهم منه لم يجب عليه أن يلي القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المتعلقة ببيان أحكام الباب فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بنحو ما أسمع، فذكر دليلين، أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بهذا اللفظ ولا يصح، وأصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفيه أن البينة مما يحفظ بها الحق، وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره، وأن اليمين تكون على من أنكر وهو عادة المدعى عليه. والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء، فالمدعى فالمدعي هو المطالب بالدعوى، المطالب بالدعوى بكسر اللام، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى، هو المطالب بالدعوى بفتح اللام. ويضبطهما الفقهاء بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوى، فإذا سكت عنها وتركها فإنه يترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك بل يؤخذ بسكوته هذا. والدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحكم كما هو في نفس الأمر، فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له. فلو قدر أنه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فإن أخذ الظالم له مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو آثم. ثم ذكر ما تقوم به البينة في الأموال، فقال: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، وهي كما ذكر ثلاثة أنواع: الأول الشاهدان المرضيان، الأول الشاهدان المرضيان، ويبينه قوله في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: رجلان مرضيان، رجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأتان، والثاني رجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل، والثالث رجل ويمين المدعي، والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالأموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة للمكاتب من الرقيق والتدبير، وهو تعليق العتق بالموت. ثم ذكر دليلين من الأدلة المبينة أحكام الباب، فقال: لقوله تعالى: واستشهدوا بشاهدين، حتى قول المصنف حديث صحيح، فذكر دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وفيه أن البينة تقع بشاهدين من الرجال إلا ما قام الدليل على الزيادة فيه كالزنا واللواط كما تقدم. وفيه أن المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح، رواه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، انتهى كلامه. أي إذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فإن المدعى عليه وهو المطالب بالدعوى يحلف، أي يؤمر بالقسم. ف فإذا حلف فإنه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي إلا أن ينكل عن ذلك كما قال المصنف: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. انتهى كلامه، أي إذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، فالنكول هو الامتناع عن الحلف، هو الامتناع عن الحلف. فإذا طلبه القاضي أن يحلف في إنكار ما ادعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بأنه ترك الحلف فثبتت الدعوى للمدعي، أو ردت اليمين على المدعي بأن يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بأن ينقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي، فإذا حلف مع نقول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ثم ذكر المصنف نوعا آخر من البينة فقال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين، مثل أن تكون العين، إلى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف هو من القرائن التي يفزع إليها القاضي إذا غابت البينة الواضحة، فتنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين: أحدهما أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد أحدهما يركبها ويتصرف فيها فهي له بيمينه، فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه أقوى فيجعل اليمين له. والمثال الآخر أن يتنازع اثنان في متاع لا يصلح إلا لأحدهما، كأن يتنازع نجار وغيره بآلة نجارة وهذه الآلة تصلح للنجار لا لغيره، أو يتنازع حداد وغيره بآلة حدادة وهذه الآلة تصلح لهذا لا لغيره، فمن الجاري أن ملك آلة النجارة يكون للنجار وأن ملك آلة العدادة يكون للحداد، فلأجل هذه القرينة تجعل للطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة وأدائها فقال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين. انتهى كلامه. والتحمل هو نقل هذه الشهادة، والأداء هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء والأداء يتعلق به الانتهاء، فالتحمل يتعلق به الابتداء والأداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الآدميين تحملا أنها فرض كفاية، فإذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الإثم عن الباقين. وأما أداؤها متى دعي إليها فإنه فرض عين، فإذا طلبه السلطان أو نائبه للشهادة وجب عليه أن يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين، وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين: أحدهما أمن الضرر، فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا أهله في تحمل هذه الشهادة ولا أدائها، والآخر قبول الحاكم شهادته، قبول الحاكم شهادته. فإن كان يعلم أن الحاكم لا يقبل شهادته فإنه لا يجب عليه فرض كفاية في التحمل ولا فرض عين في الأداء، لأن وجود شهادته كعدمها، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة، رحمك الله، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة أو غير ذلك، فيجي أن السلطان لا يقبل منه شيئا أبدا، فحينئذ لا تكون عليه واجبة في أحد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الآدميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته، ذاكرا أن من شرطه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة، باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة كإقامة الصلاة وغيرها، والعدالة الباطنة باعتبار ما قد يخفى، باعتبار ما قد يخفى، بأن يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر، فإن هذا يدل على عدالته الباطنة مع إمكان ما يخفى عادة من سرقة أو غدر أو خيانة أو غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بأن الناس يرضونه، وهو اللص الذي ذكره الله في قوله: ممن ترضون من الشهداء. وبه عبر المصنف في نور البصائر والألباب لما قال: رجلان مرضيان، فإن العدالة توجب الرضا، فإن العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد، والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد في دينه، استواء أحوال العبد في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله، واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر فيها أمران، ويعتبر فيها أمران: أحدهما الصلاح في الدين، الصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب المحارم، بأداء الفرائض واجتناب المحارم. والآخر استعمال المروءة، استعمال المروءة، وهي ما يجمله فعله ويزينه، ما يجمله فعله ويزينه مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الأمران: الصلاح في الدين واستعمال المروءة، معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من ستة شروط تشترط في الشاهد، فشروط الشاهد ستة، فشروط الشاهد ستة. الأول البلوغ، الأول البلوغ، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والثالث الإسلام، والرابع الكلام، والرابع الكلام. ويقوم مقامه، ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها، ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، وإلا فلا. والخامس الحفظ، الخامس الحفظ، بأن يكون غير مغفل، وبأن يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ، لا يتقن ما، لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس العدالة، والسادس العدالة. ثم بين المصنف أن الشهادة لا بد أن تكون بإدراك بحاسة من الحواس أو ما يقوم مقام ذلك، فقال ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. انتهى كلامه. فلا يجوز للعبد أن يشهد إلا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الأول الرؤية بأن يرى بعينه، والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بأن يدرك بسمعه، كأن يسمع رجلا يطلق امرأته، والطريق الثالث الاستفاضة، الاستفاضة فيما يتعذر علمه إلا بها، فيما يتعذر علمه إلا بها. والاستفاضة هي انتشار الخبر، انتشار الخبر كالأنساب والأوقاف ونحوها، فإنه قد تطول المدد وتندرس الشواهد، فلا يعلم ذلك إلا بطريق الاستفاضة، أن هذا ينسب إلى هذا، أو أن ذاك الوقف ومصرفه كذا وكذا، باعتبار ما عرف وشهر بين الناس. ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل ترى الشمس؟ قال نعم، قال على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الحاكم والبيهقي، والعزو إليهما أولى، وهو حديث ضعيف. والمراد بعزوه إلى ابن عدي كتابه المعروف باسم الكامل في الضعفاء. وفي الحديث أنه لا بد من تحقق العلم إما برؤية أو سماع أو استفاضة حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه، ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من الشهادة، فقال ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه. انتهى كلامه. فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة، أي أن يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته لموجب أوجب ذلك. والموجبات المذكورة هنا ثلاث، أحدها الوالدية والولدية، الوالدية والولدية في قوله كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وثانيها الزوجية، الزوجية المذكورة في قوله وأحد الزوجين للآخر، والثالث العداوة المذكورة في قوله والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة أن يكون أحد الشاهدين والدا أو ولدا للآخر، أو أن يكون أحدهما زوجا للآخر، أو أن يكون أحدهما عدوا للآخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم صحة هذه الشهادة. وأورد المصنف دليله من السنة، فقال كما في الحديث لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه كذلك من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير، فقال وسنده قوي، وفيه عدم جواز الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه والقانع لأهل البيت. وذي الغمر يعني صاحب الحقد، وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه سوءا لغيره. والقانع هو السائل، والقانع هو السائل المفتقر إلى من يلوذ به، المفتقر إلى من يلوذ به من الناس كالخادم لأهل البيت أو الحارس لدربهم أو الراعي لأغنامهم، فإن هؤلاء أهل فقر وعوز محتاجون للمال، ولأصحاب البيت منة عليهم وإنعام مع سلطة فهي مظنة التهمة. ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال المسلم، وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه، فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم أنها تسمى يمينا غموسا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهو ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه الرد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
عقد المصنف كغيره من الفقهاء بابا للقسمة في كتاب القضاء للاحتياج إليها عادة في تمييز الحقوق بين الشركاء عند الخصومات. والقسمة شرعا تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره، تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره، فهو يجمع ثلاثة أمور، أحدها وجود التمييز، وهو الفرز والجعل على حدة، وثانيها أن المميز هو نصيب أي حظ، وقدر وحق، وثالثها أن ذلك التمييز للنصيب يتعلق فيما بين الشركاء، وهذا الذي ذكرناه هو معنى ما ذكره بعض الحنابلة من أن القسمة هي تمييز الأنصباء بعضهم عن بعض وإفراز كل نصيب، والإفراز كما تقدم الجعل على حدة، والمعنى الذي ذكرناه أبين لفظا، أسهل لفظا وأوضح معنى. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر أن القسمة نوعين، فقال: وهي نوعان إلى قوله الشركاء كلهم، فذكر أن القسمة نوعان، أحدهما قسمة إجبار والآخر قسمة تراض. فأما النوع الأول وهو قسمة الإجبار، فهي المذكورة بقوله قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وهي القسمة التي يقع فيها الإجبار فيلزم بها الشريك، ومحلها فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، فلا يتضرر الشريك ولا يلزمه معاوضة، كالمثليات أي مما له مثل وهو ما تعددت أحاده كما تقدم، والدور الكبار والأملاك الواسعة من البساتين والزروع وغيرها، فيجبر هؤلاء بالقسمة لانتفاء الضرر وعدم لزوم العوض. وأما النوع الثاني وهو قسمة التراض فهو المذكور في قوله وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، والعطف بأو هو الواقع في نسخة ابن المصنف، هو الواقع في نسخة ابن المصنف موافقا عبارة الفقهاء، موافقا عبارة الفقهاء، فيشبه أن تكون الهمزة سقطت من نسخة المصنف ووقع فيها في القسمة وفيه رد عوض، فالأمر متعلق بدفع الضرر ورد العوض، صواب العبارة وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فيلحق العبد ضرر أو يلزم أو يكون عليه عوض لحق صاحبه، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. والضرر الواقع هنا هو نقص القيمة بالقسمة، ونقص القيمة بالقسمة، ومحله نظير ما تقدم، ومحله نظير ما تقدم على وجه المناقضة، فمحله ما ليس مثليا، والدور الصغار والأملاك الضيقة، ما ليس مثليا والدور الصغار والأملاك الضيقة، فما كان كذلك مما فيه ضرر في القسمة أو لا بد من رد عوض إلى أحد الشريكين فلا بد من وقوع الرضا بين الشركاء للقسمة. ثم بين ما يجب عند البيع أو الإجارة فقال وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الإجارة فيها على قدر ملك فيها والله أعلم، انتهى كلامه. أي إذا طلب أحد الشركاء أن يباع ذلك الملك من دار صغيرة أو حمام صغير أو نحو ذلك وجب على الشريك الآخر أن يجيبه إلى البيع فيباع، فإن لم يجب ألزمه ولي الأمر بالبيع، وإن اتفقوا على إجارتها كانت الإجارة فيها على قدر ملكهم فيها، بأن يكون لأحدهم مثلا الثلثان، بأن يكون لأحدهم الثلثان وللآخر الثلث، فإذا أجروها بتسعين ريالا في الشهر فيكون لصاحب الثلثين 60 ويكون لصاحب الثلث 30.
قال رحمه الله تعالى باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه.
يدخل في جميع أبواب العلم من العبادات، عندك والعبادات في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات، هذا أظهر. نعم
أحسن الله عليكم.
ابن المصنف صحح نسخته على نسخة أبيه، لأن في آخرها ذكر أنه صحح من خط المصنف يعني بعد وفاته بمدة غير الطبعة التي طبعت في حياته صحح من نسخته. نعم.
ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث لا عذر لمن أقر، ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء واستحلال. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الإقرار التابع لكتاب القضاء، ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الإقرار تعظيما له لأجل منزلته في ثبوت الحق، فالأصل كونه بابا تابعا للقضاء، فإذا أفرد باسم الكتاب فلأجل المعنى الذي ذكرناه. والإقرار شرعا إخبار مكلف مختار، إخبار مكلف مختار بحق غيره، بحق غيره بلفظ يدل عليه، بلفظ يدل عليه، إخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة أمور، أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار أي مشتمل على إثبات شيء بلفظ الخبر للإنشاء، وثانيها أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ، أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ، وثالثها أنه مختار غير مكره، أنه مختار غير مكره، فإذا كان مكرها فلا يعد إقرارا، ورابعها أن ذلك متعلق بحق غيره، أن ذلك متعلق بحق غيره لا بحقه هو، لا بحقه هو، فإنه إذا كان بحقه هو صار إيش؟ دعوى، صار دعوى. وخامسها أنه يقع بلفظ يدل عليه، أنه يقع بلفظ يدل عليه، ومثله الخط المعروف أنه له، مثله الخط المعروف أنه له، فأصله هو اللفظ إما حقيقة، فأصله هو اللفظ والقول إما حقيقة وإما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة الإقرار، فقال وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، انتهى كلامه، وهو في معنى ما تقدم من أن الإقرار يشتمل على إخبار يعرف منه إثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك إذا كان جائز التصرف وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال وهو من أبلغ البينات أي من أقواها وأصدقها وأثبتها، لأن الأصل في الإنسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لأحد، فإذا أقر على نفسه بشيء فهذا أبلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من أبواب العلم فقال ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، أي يجري وقوع الإقرار في أبواب العلم كافة كالعبادات، كان يقر الإنسان بأن في ذمته، كأن يقر الإنسان في مرضه أن في ذمته صيام 10 أيام من رمضان المتقدم، فإنه إذا مات مع تمكنه من القضاء يصومها عنه وليه، وكذا إذا أقر بشيء في المعاملات بأنه باع هذه العين لفلان ثبت بإقراره بيعها، وكذا لو كان في الأنكحة في إقرار برضاع أو فسخ أو طلاق، وكذا لو كان في الجنايات بالإقرار بتعد على نفس أو جرح أو عضو أو جرح. ثم ذكر أصل هذا الباب فقال: وفي الحديث لا عذر لمن أقر، وهو حديث مشهور يذكره الفقهاء عند هذا الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث أي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الفقهاء، وأحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، وهو باب جدير بالإفراد، وهو باب من العلم جدير بالإفراد، ومن أشهره هذا الحديث. قال ابن حجر: لا أصل له وليس معناه صحيح على إطلاقه صحيحا، لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا، انتهى كلامه. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ولا يعرف في المرفوع. والأمر في معناه كما قال المصنف، كما قال ابن حجر، أنه ليس على إطلاقه، إذ يوجد أبواب من العلم يكون فيها عدول عن الإقرار، ومنه عند الحنابلة إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، كأن يكون عنده 5 أبناء فيقول في مرض موته: إن لابن فلان علي 50,000، فهذا يسمى إقرارا، لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود، فإن من أقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لأجل الشبهة، والحدود تدرع بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا أن الأصل قبول الإقرار إلا ما امتنع فيه قبول الإقرار من أبواب الديانة. ثم ختم بقوله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء. عندك إيش؟ بأداء واستحلال، إلى صواب أو بأداء أو استحلال والله أعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه البسام حرف العطف أو. فيجب على الإنسان أن يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس ليخرج من التبعة، أي ليخرج من الإثم اللاحق له إذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق أهلها. ويكون ذلك الخروج من الإثم بأحد طريقين: الأول الأداء، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، أو يؤديه عنه غيره. والآخر الاستحلال، بأن يطلب إيش؟ وش الحل؟ إيه وش الحل؟ أحسنت، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، وذلك بالعفو عنه، وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة أحد بقولهم أبيحوه أو حللوه، فالمقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه، المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لما فيها من الخير الكثير، وهي من الأعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها، فإن العمل الصالح يختم بالصالح، وتصنيف كتاب النافع عمل صالح، وقدمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في 26 درسا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها ونفعها. بقيت أشياء ذكرناها في مجالس مختلفة من المسائل التي هي مثارات أذهان للنظر فيها نورد الجواب عليها. منها ما اتفق في كتاب الصيام عند ذكر ما يستحب من الصيام أن مما يستحب صيام يوم الاثنين، ثم سألناكم ما هو يوم الاثنين، وكان الجواب مبني على أول أيام الأسبوع، ما هو أول أيام الأسبوع، وجوابه أن يوم الاثنين هو اليوم الثاني من الأسبوع، هو اليوم الثاني من الأسبوع، فإن أول الأسبوع هو الأحد، فإن أول الأسبوع هو الأحد، كانت تسميه العرب أهون، وآخر الأسبوع هو يوم السبت وهو من القطع فيقطع عنده الأسبوع. والمسألة الثانية في كتاب الحج لما ذكرنا محظورات الإحرام وأوردنا سؤالا لماذا سميت محظورات الإحرام، وأحلناكم على شرح منسك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، وذكرنا فيه وفي غيره أنها سميت محظورات الإحرام لأن أكثر ما ذكر في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي، أن أكثر ما في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي، كحلق الرأس لا تحلقوا رؤوسكم وغيرها من محظورات الإحرام، فغلب عليها اسم المحظورات. وفي كتاب الحج أيضا أظنه في الحج عند ذكر الأضاحي لما ذكرنا أن عمر الأضحية يعرف بإيش؟ بأسنانها، وقلنا لكم أي أسنان، العلوية ولا السفلية؟ والجواب أن البهائم هذه أسنانها سفلية، أسنانها سفلية، فتعرف أسنانها بمقادير هذه الأسنان التي لها. والمسألة الخامسة مسألة تحليل الميتة، تحليل المريضة، تحليل المريضة وهي الدابة التي على وشك موت، هل تذبح أم لا تذبح؟ وجوابه أنه إن كان ذبحها لمصلحة كأكل لحمها أو نفي عداوة بمرضها ونحو ذلك فلا بأس، وإن كان لغير مصلحة فلا يجوز، مما يسمى بإراحة الميتة، بإراحة المريضة، فهذا لا يجوز لأنها مال والمال لا تجوز إضاعته، لأنها مال والمال لا تجوز إضاعته، فإنها وإن ظن هلاكها وغلب ذلك على النفس فقد تشفى وينتفع الناس منها. والمسألة الخامسة كم الخامسة السادسة مدة المفقود، مدة المفقود، وذكرنا أن اختيار المصنف أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي وهو اختيار تلميذه وهو خلاف المذاهب الأربعة، وسألنا حينئذ هل هذا هو رواية في المذهب أو اختيار لابن تيمية، وكلا الأمرين ليس كذلك، فأنا بحثت بعدكم كثيرا وليس رواية في المذهب ولا هو اختيار ابن تيمية، وإنما وقع في المذهب هذا في من غلبت عليه السلامة، ذكروا فيه رواية في المذهب أنه يرجع اجتهاد الحاكم، وأما كلام المصنف فإنه يدرج فيه من غلبت عليه السلامة ومن غلب عليه الهلاك، فلم يفرق بينهما، فلا يوافق المذهب حين تلك الرواية في المذهب لاختصاصها بحال دون حال، فلا يصح أن يقال هذا رواية في المذهب، فرواية المذهب مخصوصة بحال، وأما اختياره فأوسع من ذلك، وهذا الاختيار ليس اختيارا لابن تيمية الحفيد، فهو من اختيارات المصنف، ثم تبعه تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وأشكر الإخوة والأخوات الذين أمدوني ببحوث تتعلق بهذه المسائل، ففي هذه البحوث خير لهم ولي، فالطالب إذا ذكرت له مسألة من مثارات الأذهان وأمر ببحثها كان في ذلك تقوية لعلمه وتحريكا لذهنه وتقوية لفهمه، وينتفع الشيخ المعلم بما يعرض عليه من تلك البحوث بالوقوف على كلام أهل العلم في هذا. وبختم هذا الكتاب نكون قد ختمنا برامج هذا الفصل الدراسي في الدراسة، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع الدرس الذي يكون في رمضان في المسجد النبوي في صحيح البخاري، وإن وجد غيره قبله أعلن، وتأخر إعلان البرنامج لترتبه على ما يتعلق بتحديد وقت اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف، ولم يتم تحديده بعد، فإذا حدد إن شاء الله هذا الشهر نعلن البرامج كافة كما درجت عليه العادة. وأهيب بكم جميعا أن تجتهدوا في التسجيل في البرامج العلمية، ومن جملتها برنامج معونة المتعلم وما بعده مما يترقى إليه طالب العلم. وكان في الدرس الماضي وزعت أوراق تتعلق بالتسجيل، وكذلك أظن في هذا الدرس هناك أوراق تتعلق بالتسجيل، فينبغي للطالب أن يحرص عليها. وأجيز لمن حضر في المسجد فقط لا من استمع عبر النت، فمن استمع عبر النت يستفيد المسائل، وأما رواية هذا الكتاب عني فأجيزها لمن حضر وسمع هذا الكتاب إما كله وإما أكثره. ووقعت روايتي له بوجوه من ألطفها مع ندرته ما أخبرنا به عبد الله ابن يوسف الشبل رحمه الله إجازة، قال أخبرنا المصنف قراءة عليه، ما أخبرنا به عبد الله ابن يوسف الشبل رحمه الله إجازة، قال أخبرنا المصنف قراءة عليه. والقارئون لكتب الشيخ عليه غالبا هم الطبقة المتوسطة، فإن الطبقة الأولى نشأوا مع الشيخ على التأليف المشهورة ولم يكن قد وضع كثيرا من التصانيف، ثم المتوسطون أخذوا عن الشيخ تلك التصانيف المشهورة ومصنفاته هو، وأما الطبقة الأخيرة فهؤلاء لم يتلقوها مباشرة عن الشيخ، وإنما أخذوها عن تلاميذه عنه، لأنه أمرهم أن يدرسوا هذه الكتب عند بعض تلاميذه، كان منهم شيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي والشيخ المطوع، فجعلهم الشيخ مدرسان المبتدئين، فكانوا يدرسون كتب الشيخ في الفقه والعقيدة لهؤلاء الطلبة مع غيرها من المختصرة. فالمتوسطون هم الذين نالوا حظا من قراءة كتب الشيخ على الشيخ، وغالبهم كان ممن تقدم، فالمشاهير من تلاميذ الشيخ بأخرة هم كانوا من الطبقة الأخيرة من تلاميذ الشيخ. وبهذا نختم هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ويقينا راسخا، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للعلم أصولا وسهل بها إليه وصولا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما بينت أصول العلوم، وسلم عليه وعليهم ما أبرز المنطوق منها والمفهوم. أما بعد، فهذا المجلس السادس والعشرون في شرح الكتاب الأول من المستوى الثالث من برنامج أصول العلم في سنته السابعة 39 و400 و1040 و400 و1000، وهو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله، المتوفى 76 و300 و1000. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله في كتاب الحدود: ومن سرق ربع دينار من الذهب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا. متفق عليه. وفي الحديث: لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنة. وقال تعالى في المحاربين: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، وعلى رعيته معونته على قتالهم، فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبرون، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال.
تقدم أن المصنف رحمه الله ذكر في كتاب الحدود حدين، هما حد الزنا ويتبعه اللواط وحد القذف، ثم أتبع ذلك الحدين بحدين آخرين، هما حد السرقة وحد قطاع الطريق والمحاربين، وهما البقية الباقية من كتاب الحدود في منهج السالكين في ترجمة واحدة، سوى ما بقي في ترجمة مفردة هي الآتية بعد: باب حكم المرتد. وأول هذين الحدين المذكورين في جملة الكلام المقروء هو حد السرقة، وهي شرعا أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، أخذ مال من مالكه على وجه الاختفاء، وهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه أخذ أي حيازة واستلاب، وثانيها أن المأخوذ مال، وثالثها أن أخذه من مالكه لا من غيره، ويقوم مقام المالك نائبه ووليه، فتارة يكون المأخوذ منه مالكا حقيقيا قائما على ماله، وتارة يؤخذ ممن يقوم مقام المالك حكما وهو الولي
والنائب له على ماله، ورابعها أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء، أن الأخذ واقع على وجه الاختفاء أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، أي بإسرار ذلك وعدم إعلانه، فإن كان نهبة، إن كان نهبة بالإعلان به، أو كان اختلاسا على وجه يغمض بلا اختفاء فلا يكون سرقة. وابتدأ المصنف بيان أحكام السرقة بقوله: ومن سرق ربع دينار من الذهب أو ما يساويه من المال من حرزه قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت. والمساوي ربع الدينار هو 3 دراهم، 3 دراهم، فإذا سرق أحد ربع دينار أو ما يساويه من الفضة وهو 3 دراهم أو عدلها من غيره فإنه آخذ النصاب المترتب عليه حد السرقة. ومن شرطه المذكور في كلام المصنف أن يكون أخذا له من حرزه، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، وحرز الشيء ما يحفظ فيه عادة، فهو يجمع وصفين: أحدهما كونه وعاء حفظه، كونه وعاء حفظه أي الموضع الذي يدع فيه، والآخر كون ذلك جاريا وفق العادة، كون ذلك جاريا وفق العادة المختلفة زمانا ومكانا. فإذا جعل الشيء في غير حرزه فأخذ لم يكن أخذه سرقة، كمن أوقف سيارته خارج بيته، فإن الطرق ليست حرزا للسيارات، فإن أودعها بيته فقد جعلها في الموضع الذي تودع فيه عادة غالبا لحفظها. فإذا وقع أخذ نصاب من حرزه ترتب عليه حد السرقة المذكور في قول المصنف: قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فيكون المقطوع هو الكف من مفصلها الذي يسمى كوعا من طرف الإبهام وبوعا من طرف الخنصر، فمفصل الكف الذي يفصلها عن الساعد من طرفيها يكون القطع منه، وتقطع اليد اليمنى لليسرى ثم تحسم أي تجعل فيما يقطع الدم، أي تجعل فيما يقطع الدم لئلا يطول سيلاله ونزفه فربما أضر به. وبيانه في قول المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر الحسم قال: وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، وجوبا في زيت أو ودك مغلي لتنسد العروق، انتهى كلامه. فإذا قطعت اليد بودر بجعلها في زيت أو سمن يغلي من شدة حرارته حتى يقطع الدم، ومثله غيره مما يتجدد الناس كالعمليات الجراحية وغيرها، ثم ذكر ما يلزم من الحد إن عاد إلى سرقته، فقال: فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. انتهى كلامه. فالسارق مرة ثانية يعاقب بقطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، والكعب هو العظم الناتئ وأسفل الساق عند مفصل القدم، وكل رجل لها كعبان في قول أكثر أهل العربية وهو الصحيح، فتقطع رجله اليسرى من الموضع المذكور وتحسم، أي تعامل معاملة اليد المقطوعة المتقدمة من جعلها في زيت مغلي أو ودك مغلي أو مقام مقامهما لتنسد عروقه ولا ينزف دمه. فإن عاد ثالثة فإنه يحبس بإقامته في موضع يودع فيه ويحال بينه وبين الناس، سمى حبسا وسجنا. ولا يقطع غير يد ورجل، أي لا يكرر عليه القطع، فالسارق له ثلاثة أحوال. فالسارق له ثلاثة أحوال. الحال السارق في حده له ثلاثة أحوال. السارق في حده له ثلاثة أحوال. الحال الأولى قطع يده اليمنى، وذلك في السرقة الأولى. والحال الثانية قطع رجله اليسرى من مفصل الكعب، وذلك في السرقة الثانية. والحال الثالثة حبسه ومنعه من مداخلة الناس والكون معهم، وذلك في السرقة الثالثة. ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط. ويشترط لإقامة حد السرقة سبعة شروط. فالشرط الأول كون السارق مكلفا، كون السارق مكلفا. والشرط الثاني كون المسروق مالا محترما، كون المسروق مالا محترما. فإن سرق ما لا حرمة له كخمر أو غيره لم يقم عليه حد السرقة. والشرط الثالث بلوغ المسروق النصاب، بلوغ المسروق النصاب وهو ربع دينار فصاعدا. والشرط الرابع كونه مأخوذا من حرزه، كونه مأخوذا من حرزه. والشرط الخامس انتفاء الشبهة، انتفاء الشبهة بألا تكون له شبهة في أخذ المال، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه، كولد أخذ من مال والده للإنفاق على نفسه. والشرط السادس ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين، ثبوت السرقة بإقرار منه أو شهادة عدلين. والشرط السابع مطالبة المسروق منه، مطالبة المسروق منه أي المأخوذ ماله، أي المأخوذ ماله. ثم ذكر المصنف بعد بيان حد السرقة ثلاثة أدلة تبين ما تقدم وتقرره، فقال: قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وعن عائشة إلى قوله رواه أهل السنن. فذكر ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ففيه بيان أن حد السرقة هو قطع اليد، وجاءت السنة ببيان حد القطع وهو اختصاصه بالكف من اليد فيقطع إلى مفصلها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا، متفق عليه. ففيه بيان قدر نصاب السرقة الذي يثبت به الحد، وهو ربع دينار فصاعدا. والدليل الثالث حديث لا قطع في ثمر ولا كثر، رواه أهل السنن وصححه ابن حبان. والكثر بفتح التاء وتسكن فيقال كثر، وهو جمار النخل، وهو جمار النخل، ويسمى شحمه، ويسمى شحمه، يؤخذ فيوكل. وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة، وفيه أنه لا قطع فيهما لعدم حرزهما عادة. فالناس عادة يزرعون النخيل في البساتين ولا يحرزونها بما يحفظها، فيتسلل إلى النخل من يأخذ ما يأخذ من ثمره أو كثره. ثم ذكر المصنف حد قطاع الطريق والمحاربين، وابتدأه بذكر الآية المجعولة أصلا في ذلك، وهي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، الآية. وبين المصنف المقصودين بهذه الآية فقال: وهم الذين يخرجون على الناس ويقطعون الطريق عليهم بنهب أو قتل، انتهى كلامه. فقطاع الطريق المحاربون هم الخارجون على الناس القاطعون عليهم طريق سفرهم بنهب أو قتل. ومعنى كونهم يخرجون على الناس أي يبرزون إليهم، أي يبرزون إليهم ويفاجئون الآمنين بالهجوم عليهم. ومعنى قوله ويقطعون الطريق عليهم أي يمنعونهم من السير كما يريدون في طرق أسفارهم. فالعادة المعروفة أن قطاع الطريق لا يكونون في داخل المدن والقرى، ويقعدون للناس في طرق السفر، ويصيبون من الناس شيئا أو شيئين من المذكور في قوله بنهب أو قتل. فالنهب يتعلق بإيش؟ بالمال، والقتل يتعلق بالنفوس. ثم ذكر المصنف ما يجب عليهم من الحد، فقال: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، ومن قتل تحتم قتله، ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ومن أخاف الناس نفي من الأرض، انتهى كلامه. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر هذا: هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، هذه العقوبة مرتبة على قطاع الطريق بحسب جرائمهم، انتهى كلامه. فالعقوبات المذكورة أربعة أنواع: النوع الأول القتل والصلب، القتل والصلب، وهو المذكور في قول المصنف: فمن قتل وأخذ مالا قتل وصلب، انتهى كلامه. زاد في نور البصائر والألباب حتى يشتهر خزيه، حتى يشتهر خزيه، انتهى كلامه، أن يبين ويعرف ما لحقه من الذل والإهانة بقتله ثم صلبه. والصلب هو إيش؟ إيش الصلب؟ تعليق. ارفع صوتك. إيش؟ أمام الملأ إيش؟ أمام الملأ ماذا يفعل يعني؟ يعلم. ها؟ التعليق على شكل صليب. إقامة صلبه يعني ظهره، إما بتعليق وإما بغيره، إما بتعليق وإما بغيره، فلا يلزم أن يكون معلقا، فقد يكون مربوطا على عود، ولا يلزم أن يكون على هيئة صليب، فقد يربط بدنه وتسترسل يداه، فليس هو من الصليب، وإنما هو من الصلب الذي هو إقامة الظهر، فإقامة الظهر تسمى صلبا، فإقامة الظهر تسمى صلبا. والنوع الثاني هو المذكور في قول والنوع الثاني القتل، وهو المذكور في قول المصنف ومن قتل تحتم قتله، انتهى كلامه. والنوع الثالث قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وهو المذكور في قول المصنف ومن أخذ مالا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، انتهى كلامه. والنوع الرابع النفي من الأرض، وهو المذكور في قول المصنف ومن أخاف الناس نفي من الأرض، زاد في نور البصائر والألباب لزوال شره، لزوال شره، انتهى كلامه، أي لدفعه. والمراد بالنفي التشريد به، التشريد به، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، وعدم تلبيثه وتركه في بلد، فيحول إلى بلد، فإذا دخله مدة حول إلى آخر، فإذا بقي فيه مدة حول إلى ثالث، تنكيلا به حتى تظهر توبته. وهذه العقوبات بأنواعها الأربع مناطة بمقادير ما أصابوا من الجنايات، فإذا كان قاطع الطريق قد قتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب، وإذا كان قتل بلا أخذ مال فإنه يقتل، وإذا كان آخذا للمال بلا قتل إنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وإن كان أخاف الناس بلا أخذ مال ولا قتل نفس فإنه ينفى من الأرض. قال المصنف في نور البصائر والألباب بعد ذكر نحو ما سبق: فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم حقوق الله وأخذوا بحقوق الآدميين، انتهى كلامه، أي أن قاطع الطريق والمحارب إذا تاب قبل القدرة عليه من السلطان أو نائبه فإنه يسقط حق الله سبحانه وتعالى عليه فيما يتعلق بخروجه عن جماعة المسلمين وسلوكه غير طريقهم وتصديه لقطع الطريق، فإن كان لم يصب مالا ولا قتل نفسا فحينئذ يسقط حق الله سبحانه وتعالى، فإن أخذ شيئا لآدمي أو قتل أحدا تعلقت به حقوق الآدميين. ثم ألحق المصنف بهؤلاء أهل البغي وهم المذكورون في قوله: ومن خرج على الإمام يريد إزالته عن منصبه فهو باغ، انتهى كلامه. فالخارجون على الإمام المريدون إزالته عن ولايته بعزله يقال لهم أهل البغي ويسمون البغاة، والواحد منهم باغ. ويصدق هذا الوصف على الجامعين ثلاثة أوصاف، ويصدق هذا الاسم على الجامعين ثلاثة أوصاف: الوصف الأول الخروج على ولي الأمر، الخروج على ولي الأمر. والوصف الثاني كون ذلك الخروج بتأويل، كون ذلك الخروج بتأويل. والثالث كونهم أهل منعة وشوكة، كونهم أهل منعة وشوكة، والمراد بالشوكة القوة. فهم يخرجون على ولي الأمر يريدون عزله أو يخالفون أمره، ولهم منعة وقوة ويتعلقون بتأويل حملهم على ما وقعوا فيه. فإذا وقع ذلك فالمأمور به في حق ولي الأمر هو المذكور في قول المصنف: وعلى الإمام مراسلة البغاة وإزالة ما ينقمون عليه مما لا يجوز وكشف شبههم، فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، انتهى كلامه. فإذا بغت طائفة من المؤمنين على ولي أمرها وجب على الإمام أن يراسلهم بأن يكاتبهم أو يبعث إليهم من يراجعهم القول فيزيل ما ينقمون عليه مما لا يجوز ويكشف شبههم إن تعلقوا بشبهة. فإن كانوا منكرين عليه شيئا من المحرمات بادر إلى إزالته امتثالا لأمر الله وتسكينا للفتنة والشر. وإن كانوا يتعلقون بشبهة في تحريم شيء أحله الله أو تحليل شيء حرمه الله فإنه يكشف شبهتهم بأن يبين لهم حكم الله سبحانه وتعالى. والشبهة كما تقدم هي المأخذ الملبس، والشبهة كما تقدم المأخذ الملبس، ذكره الفيومي في المصباح المنير، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل، وهو المورد الذي يلتبس فيه الحق بالباطل. وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، وأكثر من يقع في البغي يؤتى من هذا، يظن الشيء حقا وهو باطل، فيمتزج عليه الحق بالباطل ولا يستطيع التمييز بينهما فيقع فيما يقع فيه من البغي. وتارة لا تحتمل نفوس بعض الخلق ما يقع مما لا يجوز شرعا فيبادرون إلى الخروج على سلطانهم فيخالفون الطريقة الشرعية في الإنكار على السلطان ويتركون ما أمروا به من الإنكار وفق الهدي النبوي وما كان عليه سلف هذه الأمة رحمهم الله. فيؤمر السلطان بأن يزيل ما نقموا عليه من المحرمات مبتغيا امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتسكينا للشر والفتنة، ووقوع تلك المحرمات لا يسوغ الخروج على السلاطين، إن الخروج بالسيف والمبارزة للولاة بالشر لا يأتي بخير، وهو منهي عنه شرعا، ويسلك المرء ما أمر به من بيان حرمة هذه المحرمات وإنكارها والتحذير منها على الوجه الذي يكشف للناس حقائقها الشرعية، وينصح للسلطان بينه وبينه، أو يكتب إلى أحد يوصل هذا إلى السلطان ببيان هذه المنكرات المحرمة. ثم قال: فإن انتهوا كف عنهم وإلا قاتلهم، أي أن أهل البغي الخارجين على السلطان بتأويل وهم أهل منعة وشوكة، إذا راسلهم وكشف شبهتهم أو اتفق هو وإياهم على شيء يحصل به تسكين الفتنة فإنه يكف عنهم، وإن أصروا على ما فعلوا فإنه يقاتلهم. ثم ذكر ما يجب على غير السلطان وهم الرعية، فقال: وعلى رعيته معونته على قتالهم. انتهى كلامه، أي كما يجب على السلطان أن يقاتل أهل البغي، فإنه يجب على الرعية معونة السلطان على قتالهم، لما في ذلك من المصالح الكاملة والمنافع التامة للمسلمين، فإن افتراق المسلمين واختلافهم وانقسامهم طوائف وأحزابا لا يأتي عليهم بخير، فالسلطان مأمور بإماتة كل ما يؤدي إلى ذلك لسوء مآله من أضعاف المسلمين وتسليط عدوهم عليهم وحدوث الشرور فيهم وجعل الضعيف غنيمة للقوي، ويؤمر رعية السلطان بأن يعاونوه على هذا للمصالح المذكورة. ثم قال المصنف: فإن اضطر إلى قتالهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، أي أن الحالة السابقة إذا أدت إلى وقوع القتال وصار في أولئك البغاة من يقتل أو يتلف شيء من المال فلا شيء على الدافع، وهو المبتغي رد أهل البغي، وإن قتل الدافع كان شهيدا، لأن دفاعه بحق، فهو يدفع أهل البغي من التسلط على جماعة المسلمين بقتل سلطانهم وتفريقهم، فإذا قتل حينئذ كان شهيدا. ثم بين ما يجب من الأحكام المتعلقة بالقتال بين أهل البغي وأهل الحق المنتظمين مع السلطان، فقال: ولا يتبع لهم أو ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا يسبي لهم ذرية، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال. انتهى كلامه. فمن الأحكام المترتبة على قتال أهل البغي المذكورة في كلام المصنف خمسة أحكام: الأول أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أنه لا يتبع المدبر من أهل البغي، أي الفار من وجه القتال التارك له، أي الفار من وجه القتال التارك له. والثاني أنه لا يجهز على جريح، أنه لا يجهز على جريح، أي لا يقتل. والثالث أنه لا يغنم لأهل البغي مال، أنه لا يغنم لأهل البغي مال، فالأموال التي يتركونها عند قتالهم لا تكون غنيمة. والرابع أنه لا يسبى لهم ذرية، أنه لا يسبى لهم ذرية، فلا يؤخذ أولادهم ونساؤهم سبيا. والخامس أنه لا ضمان على الدافع والمدفوع فيما أتلف حال الحرب من نفوس وأموال، فإذا وضعت الحرب أوزارها إما بغلبة أهل الحق على أهل البغي، وإما بالصلح بين الفريقين، فما تلف في الحرب من نفس ومال فلا ضمان فيه على أحدهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حكم المرتد. والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. فمن ارتد استثيب 3 أيام، فإن رجع وإلا قتل بالسيف.
أفرد المصنف هذه الترجمة وهي باب حكم المرتد عما تقدمها من كتاب الحدود، فهي مشاركة للكتاب المذكور في كون المرتد عليه حد هو القتل بالسيف. والحامل على الإفراد شناعة هذا الجرم وبشاعته، شناعة هذا الجرم وبشاعته. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة المرتد، فقال: والمرتد هو من خرج عن دين الإسلام إلى الكفر بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. انتهى كلامه. وأصل الارتداد هو الرجوع، وأصل الارتداد هو الرجوع، ومنه سميت الردة لأنها رجوع عن دين الإسلام، والمتلبس بها مرتد، فهو خارج عن دين الإسلام إلى الكفر. ويكون خروجه بأحد أربعة، يكون خروجه بأحد أربعة: الأول الفعل، الأول الفعل، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة، كأن يطرح مصحفا في محل قذارة. والثاني القول، القول، كأن يسب الله سبحانه وتعالى. والثالث الاعتقاد، والثالث الاعتقاد، كأن يعتقد الولد لله، كأن يعتقد الولد لله. والرابع الشك، كأن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى، كأن يشك في وجود الله سبحانه وتعالى. في فرق بين الشك والاعتقاد ولا ما فيه؟ كيف؟ اعتقاد إثبات والشك نفي. يكون فيه طب. والشك لماذا يكون؟ والاعتقاد والشك مفترقان، فإن الاعتقاد جزم والشك تداخل في الإدراك، والشك تداخل في الإدراك. فالمقر بوجود الله معتقد جازم بوجوده، والشاك في وجود الله يتداخل عنده إدراكان وهما الإثبات والنفي، وهما الإثبات والنفي. فتارة يخرج العبد من الإسلام بفعل، وتارة يخرج بقول، وتارة يخرج باعتقاد، وتارة يخرج بشك. ثم بين المصنف أن تفاصيل ذلك طويلة الذيل، فقال: وقد ذكر العلماء رحمهم الله التفاصيل ما يخرج به العبد من الإسلام، وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، انتهى كلامه. فالمذكور أولا هو جماع ما يقع به الخروج من الإسلام، من أن المرتد يخرج بفعل أو قول أو اعتقاد أو شك. ثم المذكور بعد من الصور المتعلقة بهذه الموارد الأربعة طويل الذيل لا يحاط بتفصيله، وقد ذكره العلماء إما في باب حكم المرتد من كتب الفقه، وإما في نواقض الإسلام المفردة على حدة، وهي مأخوذة من هذا المنهل من كلام أهل العلم، فإن أهل العلم يذكرون نواقض الإسلام أصلا في كتاب الحدود في باب حكم المرتد. وتلك الصور المتعلقة بتلك الموارد الأربعة لا حد لها، فإنها تتجدد باعتبار ما يتجدد من الأحوال والأزمنة والأمكنة. فقد ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ 400 ناقض ينتقض الإسلام بالواحد منها. ثم قول المصنف بعد ذلك: وترجع كلها إلى جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، فالمراد به كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر، كون ذلك هو الأصل الجامع للكفر. فالأصل الذي ينشأ منه الكفر هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه. أشار إلى هذا العلامة حافظ الحكمي في كتاب أعلام السنة المنشورة، وقال المصنف نفسه في كتاب إرشاد أولي البصائر والألباب: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده، حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه، انتهى كلامه. فالذاكرون من أهل العلم الجحد في هذا الموضع يريدون به الأصل الذي تنشأ منه موارد الكفر فعلا أو قولا أو اعتقادا أو شكا، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، ولا يريدون بذلك حصر الكفر في الجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، فلا يقولون لا كفر إلا بجحد، وإنما يقصدون بيان الأصل الذي تأسس منه ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع أو ذلك النوع من الموارد الأربعة التي ذكرنا. فاسم الجحد قد يطلق ويراد به معنى واسع يتناول التكذيب ويتناول الامتناع عن الإقرار والالتزام، أشار إلى هذا ابن تيمية الحفيد رحمه الله، وينبئك عن صدق مراد هؤلاء عند ذكر الجحد أنهم يريدون أصل الكفر، وأنهم لا يقصرون الكفر في الجحد بأنهم يذكرون أن الكفر يكون إما بقول وإما بفعل وإما باعتقاد وإما بشك، قد يوجد الواحد من هذه بلا جحد في صورته الظاهرة، وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه، وإنما يوجد الجحد في أصله الذي نشأ منه. وتقريب هذا أنه بمنزلة من عنده بستان فيه شجر ذو أثمار مختلفة، فهذه شجرة تفاح، وهذه شجرة رمان، وهذه شجرة برتقال، فكل شجرة لها ثمر يختلف عن الشجرة الأخرى، وكل هذه الأشجار تشترك في أصل واحد وهو قرارها من الأرض، وهو قرارها من الأرض وما تسقى به من الماء، فالأصل الذي نشأت منه هو التراب والماء، ثم اختلفت أنواعها. فكذلك الحال في من يذكر الجحود مع الكفر يريد به الأصل الذي نشأ منه. وهذا الموضع ونظيره مما تقدم من الفرق بين الاعتقاد والشك، صار بعض الناس يقع منه الغلط فيه لعدم رسوخه في معرفة الإيمان وما يخرج منه، ويلتبس عليه كلام أهل العلم فيشيد أصلا على كلامهم من غير إدراك حقائق كلامهم، كالذي مر معنا من إطلاق الجحد مع إرادة أنه الأصل الذي ينشأ من الكفر، فيجعله من يجعله هو سبب الكفر الوحيد، وأنه لا كفر إلا بجحد. والمطلقون هذا المتكلمون به لا يريدون هذا المعنى. ثم ختم المصنف هذا الباب بقوله: فمن ارتد استثيب 3 أيام فإن رجع وإلا قتل بالسيف، أي أن الواقع في الردة يستتاب 3 أيام فيتوب بالرجوع عما وقع فيه، ويحبس في موضع منفردا عن الناس، فإن رجع عن ردته إلى الإسلام وإلا قتل بالسيف، فيكون حده هو القتل بالسيف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل بالصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي بنحو ما أسمع. فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، لقوله تعالى: فاستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح، فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعي عليه أخذ ما ادعى به. ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعين، مثل أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، ومثل أن يتداعى اثنان متاعا لا يصلح إلا لأحدهما، كتنازع نجار وغيره بآلة النجارة، وحداد وغيره بآلة حدادة ونحوها، وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية، وأداؤها فرض عين. ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس، لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه، أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي. ومن موانع الشهادة مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس.
تهمة مظنة التهمة تهمة كهمزة
مظنة التهمة كشهادة الوالدين لأولادهما وبالعكس، أو أحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود. وفي الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم فهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذه الترجمة الجامعة، وهي قوله: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. والجاري عندهم أنهم يذكرون كتاب القضاء مفردا، ثم يجعلون ما ذكر معه من أبوابه، فالدعاوى والبينات وأنواع الشهادات من الأبواب المنتظمة في كتاب القضاء. والترجمة المذكورة تجمع 4 ألفاظ، فاللفظ الأول القضاء، وهو شرعا الإلزام بالحكم الشرعي المبين، وفصل الخصومات الإلزام بالحكم الشرعي المبين وفصل الخصومات. فهو يجمع أمرين: أحدهما أنه إلزام بحكم شرعي يبين، والإلزام هو النفوذ والإجراء والإمضاء، فيبين القاضي الحكم الشرعي ويلزم به. والآخر فصل الخصومات، ويقال فصل الحكومات، فاسم الخصومات باعتبار وقوع الخصومة بين المتداعيين، واسم الحكومات باعتبار طلب الحكم الشرعي فيه، فيصح ذكر فصل الخصومات أو فصل الحكومات. والمذكور هنا من رد القضاء الشرعي إلى هذين الأصلين موافقا لنحو عبارة الحجاوي في الإقناع أحسن مما يذكره كثير من الحنابلة، من أن القضاء شرعا هو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات، ووجه كونه أحسن أن تبيين الحكم الشرعي غير مراد هنا فقط، بل المراد ما هو فوقه وهو الإلزام به، فيقال حينئذ هو الإلزام بالحكم الشرعي المبين. واللفظ الثاني الدعاوى، وهو جمع دعوى، والدعوى شرعا
نسبة أحد معلوم إلى نفسه، نسبة أحد معلوم إلى نفسه استحقاق شيء، استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، في يد غيره أو ذمته. فهو يجمع خمسة أمور: أولها اشتماله على نسبة أي إضافة، اشتماله على نسبة أي إضافة بأن يضيف شيئا إلى نفسه، بأن يضيف شيئا إلى نفسه. وثانيها أن المضيف الناسب أحد معلوم، أن المضيف الناسب أحد معلوم أي له وصف مبين يتميز به عن غيره. وثالثها أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، أن نسبته ذلك الشيء تكون لنفسه لا لغيره، فإنه إن نسبها لغيره كانت شهادة، كانت شهادة. ورابعها أن المنسوب هو استحقاق شيء، أن المنسوب هو استحقاق شيء أي كونه حقا له، أي كونه حقا له. وخامسها أن ذلك الشيء يكون في يد غيره أو ذمته، أن ذلك الشيء المستحق يكون في يد غيره أو ذمته، فهو عين أو دين، فهو عين أو دين. كان ينسب لنفسه على أحد سيارة فهذه نسبة عين، أو أن له عليه 10,000 ريال فهذا نسبة دين. واللفظ الثالث البينات، وهو جمع بينة، والبينة شرعا اسم لما يبين به الحق، اسم لما يبين الحق ويظهره، اسم لما يبين الحق ويظهره، قاله ابن القيم وهو أحسن ما قيل في حد البينة. واللفظ الرابع الشهادات، وهو جمع شهادة، والشهادة شرعا إخبار أحد معلوم، إخبار أحد معلوم بما علمه بلفظ الشهادة، بما علمه بلفظ الشهادة. فهو يجمع 4 أمور: أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، أي مشتمل على خبر بإثبات شيء لشيء أو نفيه، فلا يقع إنشاء، فلا يقع إنشاء كاستفهام أو تمن. وثانيها أن المخبر أحد معلوم، أن المخبر أحد معلوم أي ذو صفة تميزه وتبينه مما جعل في صفات الشاهد شرعا. وثالثها أن المخبر به هو أمر علمه، أن المخبر به هو أمر علمه أي أدركه وأحاط به، أي أدركه وأحاط به. ورابعها أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة، أن الإخبار يقع بلفظ الشهادة كقول أشهد أو شهدت، كقول أشهد أو شهدت. وابتدأ المصنف بيان الأحكام المتعلقة بهذا الكتاب ببيان حكم القضاء، فقال والقضاء لا بد للناس منه فهو فرض كفاية، انتهى كلامه، أي أن الناس مضطرون إليه لا يستغنون عنه لما فيه من الإلزام بالأحكام الشرعية المأمور بها في دين الإسلام وفصل الخصومات بين الناس، فهو فرض كفاية يتعلق وجوبه بهم جميعا، فإذا قام فيه من يسد الكفاية سقط الإثم عن الباقين، ويتولى نصب هذه الولاية ولي أمر المسلمين الذي هو إمامهم وسلطانهم، كما قال المصنف بعد: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. انتهى كلامه. فمن الواجبات المناطة بالسلطان في الدولة الإسلامية نصب القضاة واحدا أو أكثر بحسب ما يحصل به سد حاجة الناس، ويكون المنصوب ممن له معرفة بالقضاء فيما يتعلق بأحكامه الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، فهو يعرف حكم الشرع ويحسن تنزيله على الحوادث والكائنات الواقعة بين الناس. ثم ذكر من يولى من الناس فقال: وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي. انتهى كلامه، لأنه يجب على السلطان أن يجعل في هذه الولاية من كان أكمل في الصفات المعتبرة فيها شرعا، فإن عدم الكامل في هذه الأوصاف انتقل إلى من دونه حتى يقع على أمثل من يصلح للقضاء ممن يجمع صفات القاضي المعتبرة، ككونه مكلفا حرا مجتهدا إلى غير ذلك من صفاته. ثم ذكر من يجب عليه من الناس فقال: ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغله عما هو أهم منه. انتهى كلامه. فيجب على المرء تولي القضاء إذا رشحه له السلطان بثلاثة شروط: الأول أن يكون أهلا له، أن يكون أهلا له أي ممن يصلح لهذه الولاية، أي ممن يصلح لهذه الولاية لمعرفته بالأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وثانيها أن لا يوجد غيره، أن لا يوجد غيره ممن يصلح لولاية القضاء، فإن وجد غيره لم يجب عليه بعينه. وثالثها أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، أن لا يشغله تولي القضاء عما هو أهم منه، فإن كان له أمر أهم منه لم يجب عليه أن يلي القضاء. ثم ذكر المصنف دليلين من الأدلة المتعلقة ببيان أحكام الباب فقال: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله بنحو ما أسمع. فذكر دليلين: أحدهما حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواه البيهقي بهذا اللفظ ولا يصح، وأصله في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه. وفيه أن البينة مما يحفظ بها الحق، وهي كما تقدم اسم لما يبين الحق ويظهره، وأن اليمين تكون على من أنكر وهو عادة المدعى عليه. والمدعى والمدعى عليه طرفا الادعاء، فالمدعي هو المطالب بالدعوى، المطالب بالدعوى بكسر اللام، والمدعى عليه هو المطالب بالدعوى، هو المطالب بالدعوى بفتح اللام، ويضبطهما الفقهاء بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، بأن المدعي هو من إذا سكت ترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك، وأن المدعى عليه هو من إذا سكت لم يترك. فالمدعي هو المطالب بالدعوى، فإذا سكت عنها وتركها فإنه يترك، وأما المدعى عليه فهو الذي إذا سكت لم يترك بل يؤخذ بسكوته هذا. والدليل الثاني حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أقضي بنحو ما أسمع، متفق عليه بلفظ قريب من اللفظ المذكور. وفيه أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، فالحكم كما هو في نفس الأمر، فالقاضي يحكم بحسب ما ظهر له. فلو قدر أنه حكم لظالم بحق باعتبار ما ظهر له فإن أخذ الظالم له مع حكم الحاكم القاضي وعلمه به محرم لا يجوز وهو آثم. ثم ذكر ما تقوم به البينة في الأموال، فقال: فمن ادعى مالا ونحوه فعليه البينة، إما شاهدان عدلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. فالمذكور هنا هو من طرق البينة ووجوهها المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، المتعلقة بالأموال وتوابعها فقط، وهي كما ذكر ثلاثة أنواع: الأول الشاهدان المرضيان، الأول الشاهدان المرضيان، ويبينه قوله في نور البصائر والألباب عند هذا الموضع: رجلان مرضيان، رجلان مرضيان. والثاني رجل وامرأتان، والثاني رجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل، والثالث رجل ويمين المدعي، والمراد باليمين القسم. وهذه البينة كما تقدم هي المتعلقة بالأموال وتوابعها كالرهن والوقف والوصية والكتابة للمكاتب من الرقيق والتدبير، وهو تعليق العتق بالموت. ثم ذكر دليلين من الأدلة المبينة أحكام الباب، فقال: لقوله تعالى: واستشهدوا بشاهدين، حتى قول المصنف حديث صحيح، فذكر دليلين. الدليل الأول قوله تعالى: استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وفيه أن البينة تقع بشاهدين من الرجال إلا ما قام الدليل على الزيادة فيه كالزنا واللواط كما تقدم. وفيه أن المرأتين تقومان مقام الرجل لقوله: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد مع اليمين، وهو حديث صحيح رواه مسلم بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد. ثم قال المصنف: فإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وبرئ، انتهى كلامه. أي إذا لم يكن للمدعي بينة فيما ادعاه فإن المدعى عليه وهو المطالب بالدعوى يحلف، أي يؤمر بالقسم، فإذا حلف فإنه يبرأ من المطالبة بما ذكره المدعي، إلا أن ينكل عن ذلك كما قال المصنف: فإن نكل عن الحلف قضي عليه بالنكول، أو ردت اليمين على المدعي، فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به، انتهى كلامه. أي إذا امتنع المدعى عليه عن الحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، فالنكول هو الامتناع عن الحلف، هو الامتناع عن الحلف. فإذا طلبه القاضي أن يحلف في إنكار ما ادعي عليه وامتنع من ذلك قضي عليه بأنه ترك الحلف فثبتت الدعوى للمدعي، أو ردت اليمين على المدعي بأن يرى القاضي تثبيتا للحكم وتقوية له بأن ينقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. فإذا حلف مع نكول المدعى عليه أخذ ما ادعى به. ثم ذكر المصنف نوعا آخر من البينة فقال: ومن البينة القرينة الدالة على صدق أحد المدعيين، مثل أن تكون العين، إلى قوله ونحوها. وهذا المذكور في كلام المصنف هو من القرائن التي يفزع إليها القاضي إذا غابت البينة الواضحة، فتنزل القرائن منزلتها. وذكر المصنف مثالين: أحدهما أن تكون العين المدعى بها بيد أحدهما فهي له بيمينه، كأن يختصم اثنان على سيارة وهي بيد أحدهما يركبها ويتصرف فيها فهي له بيمينه، فقرينة وجودها عنده وتصرفها وتصرفه فيها تجعل جانبه أقوى فيجعل اليمين له. والمثال الآخر أن يتنازع اثنان في متاع لا يصلح إلا لأحدهما، كأن يتنازع نجار وغيره بآلة نجارة وهذه الآلة تصلح للنجار لا لغيره، أو يتنازع حداد وغيره بآلة حدادة وهذه الآلة تصلح لهذا لا لغيره، فمن الجاري أن ملك آلة النجارة يكون للنجار وأن ملك آلة العدادة يكون للحداد. فلأجل هذه القرينة تجعل للطرف الذي يوجد فيه سببها. ثم ذكر حكم تحمل الشهادة وأدائها فقال: وتحمل الشهادة في حقوق الآدميين فرض كفاية وأداؤها فرض عين، انتهى كلامه. والتحمل هو نقل هذه الشهادة، والأداء هو تبليغها. فالتحمل يتعلق به الابتداء والأداء يتعلق به الانتهاء، فالتحمل يتعلق به الابتداء والأداء يتعلق به الانتهاء. وحكمها فيما يتعلق بحقوق الآدميين تحملا أنها فرض كفاية، فإذا قام من تحصل به الكفاية في الشهادة سقط الإثم عن الباقين. وأما أداؤها متى دعي إليها فإنه فرض عين، فإذا طلبه السلطان أو نائبه للشهادة وجب عليه أن يشهد بها. وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين، وهذه الشهادة تكون فرض كفاية تحملا وفرض عين أداء بشرطين: أحدهما أمن الضرر، فلا يلحقه ضرر في نفسه ولا ماله ولا أهله في تحمل هذه الشهادة ولا أدائها، والآخر قبول الحاكم شهادته، فإن كان يعلم أن الحاكم لا يقبل شهادته فإنه لا يجب عليه فرض كفاية في التحمل ولا فرض عين في الأداء، لأن وجود شهادته كعدمها، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة، رحمك الله، كأن يكون بينه وبين السلطان نفرة أو غير ذلك فيجي أن السلطان لا يقبل منه شيئا أبدا، فحينئذ لا تكون عليه واجبة في أحد الطرفين. وقول المصنف عند ذكر هذه الشهادة في حقوق الآدميين تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى، تمييزا لها عما يتعلق بحقوق الله سبحانه وتعالى. ثم قال بعد: ويشترط أن يكون الشاهد عدلا ظاهرا وباطنا، والعدل هو من رضيه الناس لقوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء، مبينا وصف الشاهد الذي تقبل شهادته، ذاكرا أن من شرطه أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. وظهور العدالة باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة، باعتبار ما يبين من الأحوال المعلنة كإقامة الصلاة وغيرها، والعدالة الباطنة باعتبار ما قد يخفى، باعتبار ما قد يخفى بأن يعرف سلامته من السرقة والخيانة والغدر، فإن هذا يدل على عدالته الباطنة مع إمكان ما يخفى عادة من سرقة أو غدر أو خيانة أو غير ذلك. ويعرف كونه عدلا بأن الناس يرضونه، وهو الوصف الذي ذكره الله في قوله: ممن ترضون من الشهداء. وبه عبر المصنف في نور البصائر والألباب لما قال: رجلان مرضيان، فإن العدالة توجب الرضا، فإن العدالة توجب الرضا. والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد، والعدالة عند الفقهاء هي استواء أحوال العبد في دينه، استواء أحوال العبد في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، واعتدال أقواله وأفعاله. ويعتبر فيها أمران، ويعتبر فيها أمران: أحدهما الصلاح في الدين، الصلاح في الدين بأداء الفرائض واجتناب المحارم، بأداء الفرائض واجتناب المحارم. والآخر استعمال المروءة، استعمال المروءة، وهي ما يجمله فعله ويزينه، ما يجمله فعله ويزينه مع ترك ما يدنسه ويشينه. فهذان الأمران: الصلاح في الدين واستعمال المروءة، معتبران في العدالة. والمذكور هنا وهو العدالة واحد من ستة شروط تشترط في الشاهد، فشروط الشاهد ستة، فشروط الشاهد ستة: الأول البلوغ، الأول البلوغ، والثاني العقل، والثاني العقل، والثالث الإسلام، والثالث الإسلام، والرابع الكلام، والرابع الكلام. ويقوم مقامه، ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها، ويقوم مقامه الكتابة لمن يقدر عليها. فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، فالأخرس إن كان يكتب قبلت شهادته، وإلا فلا. والخامس الحفظ، الخامس الحفظ، بأن يكون غير مغفل، وبأن يكون غير مغفل ولا ضعيف حفظ، لا يتقن ما لا يتقن ضبط ما يقع من الحوادث. والسادس العدالة، والسادس العدالة. ثم بين المصنف أن الشهادة لا بد أن تكون بإدراك بحاسة من الحواس أو ما يقوم مقام ذلك، فقال: ولا يجوز أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع من المشهود عليه أو استفاضة يحصل بها العلم في الأشياء التي يحتاج فيها إليها كالأنساب ونحوها، انتهى كلامه. فلا يجوز للعبد أن يشهد إلا بتحقق العلم بواحد من هذه الطرق الثلاث. فالطريق الأول الرؤية بأن يرى بعينه، والطريق الثاني السماع من المشهود عليه بأن يدرك بسمعه، كأن يسمع رجلا يطلق امرأته، والطريق الثالث الاستفاضة، الاستفاضة فيما يتعذر علمه إلا بها، فيما يتعذر علمه إلا بها. والاستفاضة هي انتشار الخبر، انتشار الخبر كالأنساب والأوقاف ونحوها، فإنه قد تطول المدد وتندرس الشواهد، فلا يعلم ذلك إلا بطريق الاستفاضة، أن هذا ينسب إلى هذا، أو أن ذاك الوقف ومصرفه كذا وكذا، باعتبار ما عرف وشهر بين الناس. ثم ذكر دليلا في تقرير بعض ما ذكر، فقال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو عند الحاكم والبيهقي، والعزو إليهما أولى، وهو حديث ضعيف. والمراد بعزوه إلى ابن عدي كتابه المعروف باسم إيش؟ الكامل في الضعفاء. وفي الحديث أنه لا بد من تحقق العلم إما برؤية أو سماع أو استفاضة، حتى يكون بمنزلة من يرى الشمس بعينه، ليس بينها وبينه سحاب. ثم ذكر ما يمنع من الشهادة، فقال: ومن موانع الشهادة مظنة التهمة، كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس، وأحد الزوجين للآخر، والعدو على عدوه، انتهى كلامه. فمما يمنع قبول الشهادة وجود مظنة التهمة، أي أن يوجد محل لجريان الخاطر باتهام ذلك الشاهد في عدم صحة شهادته لموجب أوجب ذلك. والموجبات المذكورة هنا ثلاث: أحدها الوالدية والولدية، الوالدية والولدية في قوله: كشهادة الوالدين لأولادهم وبالعكس. وثانيها الزوجية، الزوجية المذكورة في قوله: وأحد الزوجين للآخر. والثالثة العداوة المذكورة في قوله: والعدو على عدوه. فمما توجد فيه مظنة التهمة أن يكون أحد الشاهدين والدا أو ولدا للآخر، أو أن يكون أحدهما زوجا للآخر، أو أن يكون أحدهما عدوا للآخر. فهذه المعاني تولد في النفس خواطر الظن بعدم صحة هذه الشهادة. وأورد المصنف دليله من السنة، فقال: كما في الحديث: لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه كذلك من أصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وقوى الحافظ ابن حجر إسناده في التلخيص الحبير، فقال: وسنده قوي. وفيه عدم جواز الشهادة مع مظنة التهمة في منع شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه والقانع لأهل البيت. وذي الغمر يعني صاحب الحقد، وذي الغمر يعني صاحب الحقد الذي يضمر في نفسه سوءا لغيره. والقانع هو السائل والقانع هو السائل المفتقر إلى من يلوذ به، المفتقر إلى من يلوذ به من الناس كالخادم لأهل البيت أو الحارس لدربهم أو الراعي لأغنامهم، فإن هؤلاء أهل فقر وعوز محتاجون للمال، ولأصحاب البيت منة عليهم وإنعام مع سلطة فهي مظنة التهامة. ثم ختم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقال في الحديث: من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. متفق عليه. وفيه تحريم اليمين الكاذبة التي يقتطع بها مال المسلم، وغضب الله سبحانه وتعالى عليه حينئذ برهان على عظم ذنبه وكبر جرمه، فهو من كبائر الذنوب. وقد تقدم أنها تسمى يمينا غموسا.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القسمة، وهي نوعان: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وقسمة تراض وهو ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة وفيه الرد عوض، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم، وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الأجرة فيها على قدر ملكهم فيها، والله أعلم.
عقد المصنف كغيره من الفقهاء بابا للقسمة في كتاب القضاء للاحتياج إليها عادة في تمييز الحقوق بين الشركاء عند الخصومات. والقسمة شرعا تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره، تمييز نصيب شريك عن نصيب غيره، فهو يجمع ثلاثة أمور، أحدها وجود التمييز وهو الفرز والجعل على حدة، وثانيها أن المميز هو نصيب أي حظ، وقدر وحق، وثالثها أن ذلك التمييز للنصيب يتعلق فيما بين الشركاء، وهذا الذي ذكرناه هو معنى ما ذكره بعض الحنابلة من أن القسمة هي تمييز الأنصباء بعضهم عن بعض وإفراز كل نصيب، والإفراز كما تقدم الجعل على حدة، والمعنى الذي ذكرناه أبين لفظا أسهل لفظا وأوضح معنى. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر أن القسمة نوعين، فقال: وهي نوعان إلى قوله الشركاء كلهم، فذكر أن القسمة نوعان، أحدهما قسمة إجبار والآخر قسمة تراض. فأما النوع الأول وهو قسمة الإجبار فهي المذكورة في قوله: قسمة إجبار فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض كالمثليات والدور الكبار والأملاك الواسعة، وهي القسمة التي يقع فيها الإجبار فيلزم بها الشريك، ومحلها فيما لا ضرر فيه ولا رد عوض، فلا يتضرر الشريك ولا يلزمه معاوضة كالمثليات، أي مما له مثل وهو ما تعددت آحاده كما تقدم، والدور الكبار والأملاك الواسعة من البساتين والزروع وغيرها، فيجبر هؤلاء بالقسمة لانتفاء الضرر وعدم لزوم العوض. وأما النوع الثاني وهو قسمة التراض فهو المذكور في قوله، وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض. والعطف بأو هو الواقع في نسخة ابن المصنف، هو الواقع في نسخة ابن المصنف موافقا عبارة الفقهاء، موافقا عبارة الفقهاء، فيشبه أن تكون الهمزة سقطت من نسخة المصنف ووقع فيها في القسمة وفيه رد عوض، فالأمر متعلق بدفع الضرر ورد العوض. صواب العبارة وهي ما فيه ضرر على أحد الشركاء في القسمة أو فيه رد عوض، فيلحق العبد ضرر أو يلزم أو يكون عليه عوض لحق صاحبه، فلا بد فيها من رضا الشركاء كلهم. والضرر الواقع هنا هو نقص القيمة بالقسمة، ونقص القيمة بالقسمة، ومحله نظير ما تقدم، ومحله نظير ما تقدم على وجه المناقضة، فمحله ما ليس مثليا، والدور الصغار والأملاك الضيق، ما ليس مثليا والدور الصغار والأملاك الضيقة، فما كان كذلك مما فيه ضرر في القسمة أو لا بد من رد عوض إلى أحد الشريكين فلا بد من وقوع الرضا بين الشركاء للقسمة. ثم بين ما يجب عند البيع أو الإجارة، فقال وإن طلب أحدهم فيها البيع وجبت إجابته، وإن أجروها كانت الإجارة فيها على قدر ملك فيها والله أعلم، انتهى كلامه. أي إذا طلب أحد الشركاء أن يباع ذلك الملك من دار صغيرة أو حمام صغير أو نحو ذلك، وجب على الشريك الآخر أن يجيبه إلى البيع فيباع، فإن لم يجب ألزمه ولي الأمر بالبيع. وإن اتفقوا على إجارتها كانت الإجارة فيها على قدر ملكهم فيها، بأن يكون لأحدهم مثلا الثلثان، بأن يكون لأحدهم الثلثان وللآخر الثلث، فإذا أجروها بتسعين ريالا في الشهر فيكون لصاحب الثلثين 60 ويكون لصاحب الثلث 30.
قال رحمه الله تعالى: باب الإقرار، وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دال على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، وهو من أبلغ البينات، ويدخل في جميع أبواب العلم والعبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه،
يدخل في جميع أبواب العلم من العبادات، عندك والعبادات في نسخة ابن المصنف من العبادات والمعاملات، هذا أظهر. نعم،
أحسن الله عليكم.
ابن المصنف صحح نسخته على نسخة أبيه، لأن في آخرها ذكر أنه صحح من خط المصنف، يعني بعد وفاته بمدة غير الطبعة التي طبعت في حياته صحح من نسخته. نعم.
ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها. وفي الحديث: لا عذر لمن أقر. ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه للآدميين ليخرج من التبعة بأداء واستحلال، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بباب الإقرار التابع لكتاب القضاء، ومن الفقهاء من يفرده باسم كتاب الإقرار تعظيما له لأجل منزلته في ثبوت الحق، فالأصل كونه بابا تابعا للقضاء، فإذا أفرد باسم الكتاب فلأجل المعنى الذي ذكرناه. والإقرار شرعا إخبار مكلف مختار، إخبار مكلف مختار بحق غيره، بحق غيره بلفظ يدل عليه، بلفظ يدل عليه، إخبار مكلف مختار بحق غيره بلفظ يدل عليه. فهو يجمع خمسة أمور، أولها أنه إخبار، أولها أنه إخبار أي مشتمل على إثبات شيء بلفظ الخبر للإنشاء، وثانيها أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ، أن المخبر مكلف وهو العاقل البالغ، وثالثها أنه مختار غير مكره، أنه مختار غير مكره، فإذا كان مكرها فلا يعد إقرارا، ورابعها أن ذلك متعلق بحق غيره، أن ذلك متعلق بحق غيره لا بحقه هو، لا بحقه هو، فإنه إذا كان بحقه هو صار إيش؟ دعوى، صار دعوى. وخامسها أنه يقع بلفظ يدل عليه، أنه يقع بلفظ يدل عليه، ومثله الخط المعروف أنه له، مثله الخط المعروف أنه له، فأصله هو اللفظ إما حقيقة، فأصله هو اللفظ والقول إما حقيقة وإما حكما بكونه مكتوبا. وابتدأ المصنف بيان أحكام هذا الباب بذكر حقيقة الإقرار، فقال: وهو اعتراف الإنسان بكل حق عليه بكل لفظ دل على الإقرار بشرط كون المقر مكلفا، انتهى كلامه. وهو في معنى ما تقدم من أن الإقرار يشتمل على إخبار يعرف منه إثبات المتكلم بالحق عليه بلفظ دل على ذلك إذا كان جائز التصرف وهو المكلف المختار. ثم بين رتبته في البينات فقال: وهو من أبلغ البينات، أي من أقواها وأصدقها وأثبتها، لأن الأصل في الإنسان طلبه تبرئة ذمته فلا يشغلها بشيء لأحد، فإذا أقر على نفسه بشيء فهذا أبلغ بينة في تثبيته. ثم ذكر ما يدخل فيه من أبواب العلم فقال: ويدخل في جميع أبواب العلم من العبادات والمعاملات والأنكحة والجنايات وغيرها، أي يجري وقوع الإقرار في أبواب العلم كافة كالعبادات، كان يقر الإنسان بأن في ذمته، كأن يقر الإنسان في مرضه أن في ذمته صيام 10 أيام من رمضان المتقدم، فإنه إذا مات مع تمكنه من القضاء يصومها عنه وليه، وكذا إذا أقر بشيء في المعاملات بأنه باع هذه العين لفلان ثبت بإقراره بيعها، وكذا لو كان في الأنكحة في إقرار برضاع أو فسخ أو طلاق، وكذا لو كان في الجنايات بالإقرار بتعد على نفس أو جرح أو عضو أو جرح. ثم ذكر أصل هذا الباب فقال: وفي الحديث لا عذر لمن أقر، وهو حديث مشهور يذكره الفقهاء عند هذا
الموضع. والمراد بقولهم وفي الحديث أي في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أحاديث الفقهاء. وأحاديث الفقهاء اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، اسم لما يذكرونه ولا يعرف مرويا، وهو باب جدير بالإفراد، وهو باب من العلم جدير بالإفراد. ومن أشهره هذا الحديث. قال ابن حجر: لا أصل له، وليس معناه صحيح على إطلاقه صحيحا. لا أصل له وليس معناه على إطلاقه صحيحا، انتهى كلامه. نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة، نقله تلميذه السخاوي في المقاصد الحسنة. فهو لا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد ولا يعرف في المرفوع. والأمر في معناه كما قال المصنف، كما قال ابن حجر، أنه ليس على إطلاقه، إذ يوجد أبواب من العلم يكون فيها عدول عن الإقرار. ومنه عند الحنابلة إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، إقرار المريض في مرض موته بشيء لوارثه، كأن يكون عنده 5 أبناء فيقول في مرض موته: إن لابن فلان علي 50,000، فهذا يسمى إقرارا، لكنه لا يقبل ولا يعمل به. وكذلك في الحدود، فإن من أقر بحد ثم رجع عنه دفع عنه الحد لأجل الشبهة، والحدود تدرع بالشبهات. والمقصود في معنى الحديث لو كان مرويا أن الأصل قبول الإقرار إلا ما امتنع فيه قبول الإقرار من أبواب الديانة. ثم ختم بقوله: ويجب على الإنسان أن يعترف بجميع الحقوق التي عليه الآدميين ليخرج من التبعة بأداء. عندك إيش؟ بأداء واستحلال. إلى صواب أو بأداء أو استحلال، والله أعلم. والثابت في نسخة ابن المصنف وتلميذه البسام حرف العطف أو. فيجب على الإنسان أن يقر بالحقوق التي عليه لغيره من الناس ليخرج من التبعة، أي ليخرج من الإثم اللاحق له إذا كتمت هذه الحقوق وذهب حق أهلها. ويكون ذلك الخروج من الإثم بأحد طريقين: الأول الأداء، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، بأن يقر بالحق ثم يؤديه، أو يؤديه عنه غيره. والآخر الاستحلال، بأن يطلب إيش؟ وش الحل؟ إيه وش الحل؟ أحسنت، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، بأن يطلب إبراء ذمته بجعله في حل، وذلك بالعفو عنه، وذلك بالعفو عنه. وهذا هو الذي يكثر الناس ذكره عند وفاة أحد بقولهم أبيحوه أو حللوه، فالمقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه، المقصود بذلك تبرئة ذمته بالعفو عنه. وختم المصنف رحمه الله الكتاب بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه لما فيها من الخير الكثير، وهي من الأعمال الصالحة التي يناسب ختم الكتاب بها، فإن العمل الصالح يختم بالصالح، وتصنيف كتاب النافع عمل صالح، وختمه بعمل صالح هو الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من هذا الكتاب في 26 درسا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا خيرها ونفعها. بقيت أشياء ذكرناها في مجالس مختلفة من المسائل التي هي مثارات أذهان للنظر فيها، نورد الجواب عليها. منها ما اتفق في كتاب الصيام عند ذكر ما يستحب من الصيام أن مما يستحب صيام يوم الاثنين، ثم سألناكم ما هو يوم الاثنين، وكان الجواب مبني على أول أيام الأسبوع، ما هو أول أيام الأسبوع، وجوابه أن يوم الاثنين هو اليوم الثاني من الأسبوع، هو اليوم الثاني من الأسبوع، فإن أول الأسبوع هو الأحد، إن أول الأسبوع هو الأحد، كانت تسميه العرب أهون، وآخر الأسبوع هو يوم السبت وهو من القطع فيقطع عنده الأسبوع. والمسألة الثانية في كتاب الحج لما ذكرنا محظورات الإحرام وأوردنا سؤالا لماذا سميت محظورات الإحرام، وأحلناكم على شرح منسك الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره، وذكرنا فيه وفي غيره أنها سميت محظورات الإحرام لأن أكثر ما ذكر في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي، أن أكثر ما في الباب جاء بصيغة الحظر وهي النهي، كحلق الرأس لا تحلقوا رؤوسكم وغيرها من محظورات الإحرام، فغلب عليها اسم المحظورات. وفي كتاب الحج أيضا أظنه في الحج عند ذكر الأضاحي لما ذكرنا أن عمر الأضحية يعرف بإيش؟ بأسنانها، وقلنا لكم أي أسنان، العلوية ولا السفلية؟ والجواب أن البهائم هذه أسنانها سفلية، أسنانها سفلية، فتعرف أسنانها بمقادير هذه الأسنان التي لها. والمسألة الخامسة مسألة تحليل الميتة، تحليل المريضة، تحليل المريضة وهي الدابة التي على وشك موت، هل تذبح أم لا تذبح؟ وجوابه أنه إن كان ذبحها لمصلحة كأكل لحمها أو نفي عداوة بمرضها ونحو ذلك فلا بأس، وإن كان لغير مصلحة فلا يجوز، مما يسمى بإراحة الميتة، بإراحة المريضة، فهذا لا يجوز لأنها مال والمال لا تجوز إضاعته، لأنها مال والمال لا تجوز إضاعته، فإنها وإن ظن هلاكها وغلب ذلك على النفس فقد تشفى وينتفع الناس منها. والمسألة الخامسة، كم الخامسة السادسة؟ مدة المفقود، مدة المفقود، وذكرنا أن اختيار المصنف أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي وهو اختيار تلميذه، وهو خلاف المذاهب الأربعة، وسألنا حينئذ هل هذا هو رواية في المذهب أو اختيار لابن تيمية، وكلا الأمرين ليس كذلك، فأنا بحثت بعدكم كثيرا وليس رواية في المذهب ولا هو اختيار ابن تيمية، وإنما وقع في المذهب هذا في من غلبت عليه السلامة، ذكروا فيه رواية في المذهب أنه يرجع اجتهاد الحاكم، وأما كلام المصنف فإنه يدرج فيه من غلبت عليه السلامة ومن غلب عليه الهلاك، فلم يفرق بينهما، فلا يوافق المذهب حين تلك الرواية في المذهب باختصاصها بحال دون حال، فلا يصح أن يقال هذا رواية في المذهب، رواية المذهب مخصوصة بحال، وأما اختياره فأوسع من ذلك، وهذا الاختيار ليس اختيارا لابن تيمية الحفيد، فهو من اختيارات المصنف ثم تبعه تلميذه ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع. وأشكر الإخوة والأخوات الذين أمدوني ببحوث تتعلق بهذه المسائل، ف ففي هذه البحوث خير لهم ولي. فالطالب إذا ذكرت له مسألة من مثارات الأذهان وأمر ببحثها كان في ذلك تقوية لعلمه وتحريكا لذهنه وتقوية لفهمه، وينتفع الشيخ المعلم بما يعرض عليه من تلك البحوث بالوقوف على كلام أهل العلم في هذا. وبختم هذا الكتاب نكون قد ختمنا برامج هذا الفصل الدراسي في الدراسة، وموعدنا إن شاء الله تعالى مع الدرس الذي يكون في رمضان في المسجد النبوي في صحيح البخاري، وإن وجد غيره قبله أعلن. وتأخر إعلان البرنامج لترتبه على ما يتعلق بتحديد وقت اجتماعات هيئة كبار العلماء في الطائف، ولم يتم تحديده بعد، فإذا حدد إن شاء الله هذا الشهر نعلن البرامج كافة كما درجت عليه العادة. وأهيب بكم جميعا أن تجتهدوا في التسجيل في البرامج العلمية، ومن جملتها برنامج معونة المتعلم وما بعده مما يترقى إليه طالب العلم. وكان في الدرس الماضي وزعت أوراق تتعلق بالتسجيل، وكذلك أظن في هذا الدرس هناك أوراق تتعلق بالتسجيل، فينبغي للطالب أن يحرص عليها. وأجيز لمن حضر في المسجد فقط لا من استمع عبر النت، فمن استمع عبر النت يستفيد المسائل. وأما رواية هذا الكتاب عني فأجيزها لمن حضر وسمع هذا الكتاب إما كله وإما أكثره، ووقعت روايتي له بوجوه من ألطفها مع ندرته ما أخبرنا به عبد الله ابن يوسف الشبل رحمه الله إجازة، قال أخبرنا المصنف قراءة عليه. ما أخبرنا به عبد الله ابن يوسف الشبل رحمه الله إجازة، قال أخبرنا المصنف قراءة عليه. والقارئون لكتب الشيخ عليه غالبا هم الطبقة المتوسطة، فإن الطبقة الأولى نشأوا مع الشيخ على التأليف المشهورة ولم يكن قد وضع كثيرا من التصانيف، ثم المتوسطون أخذوا عن الشيخ تلك التصانيف المشهورة ومصنفاته هو. وأما الطبقة الأخيرة فهؤلاء لم يتلقوها مباشرة عن الشيخ، وإنما أخذوها عن تلاميذه عنه، لأنه أمرهم أن يدرسوا هذه الكتب عند بعض تلاميذه، كان منهم شيخنا الشيخ علي الحمد الصالحي والشيخ المطوع، فجعلهم الشيخ مدرسان المبتدئين، فكانوا يدرسون كتب الشيخ في الفقه والعقيدة لهؤلاء الطلبة مع غيرها من المختصرة. فالمتوسطون هم الذين نالوا حظا من قراءة كتب الشيخ على الشيخ، وغالبهم كان ممن تقدم. فالمشاهير من تلاميذ الشيخ بأخرة هم كانوا من الطبقة الأخيرة من تلاميذ الشيخ. وبهذا نختم هذا المجلس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وإيمانا كاملا ويقينا راسخا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إن نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله رب العالمين.